بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك، لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث، ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث. فهب أن إنسانا قال لك: أنا قادر أن أصنع سفينة من كذا ومن كذا ومن كذا، له صفة يبرز بها الشيء، ولكن قد لا يكون عنده ما يصنع منه الشيء ولا ما هو مجال للقدرة. فكأن الحق يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدور، يقدر ويملك المقدور. قد تقدر أن تفعل ولكنك لا تملك المنفعل لك، فتبقى قدرة معطلة إلى أن يأتي من يملك ليقول لك افعل بقدرتك فيما أملك أنا. ولكن الله لا يكون كذلك، لأنه قادر ويملك المنفعل لقدرته، فلا يتأبى عنه شيء. قد يوجد في البشر قادر ويقول لمن يملك أصنع لك فلا يرضى، وقد يملك الإنسان ويطلب من الصانع أن يصنع فلا يقبل. إذن فقد تنفك جهة الإبراز في المقدور والمملوك، لكنها مع الحق لا تنفصل، هو يقدر ويملك المنفعل لقدرته. إذن فناسب أن يأتي بعد قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. كل شيء في الوجود ملك له، فهو سبحانه وتعالى يتصرف بقدرته فيما يملك. ما دام الأمر كذلك، يطمئن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن ملكوا أشياء، لأن اليهود في المدينة كانت لهم قدرات متعددة، يملكون المال، يملكون شيء من علم الحياة، يملكون كل شيء، ولذلك كان الاقتصاد كله في يدهم والعلم في يدهم. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على أنه يملك كل شيء. وفرق بين أن يملكك الله شيئا وبين أن يملك الله ما تملك. هو يملكك في عرف الأسباب، لأن الدنيا وزع الله فيها الأمور على خلقه، هذا يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك، ولكنك تلاحظ أن ملك الخلق لا يدوم له، فيعطيك نزع ملك ويعطيك المجيء بملك، عشان المسألة ما تبقاش كده، لا، عشان يظل طلاقة القدرة، وأن كل مالك من أسباب الأرض مملوك لمن لا يملك. فبقول أنا ملك السماء والأرض عندي، واللي عندهم ده أرض أعطيك. ولذلك تجد مثلا في ظاهرة اليوم التي حدثت اليوم، ما الذي حدث في جو مصر؟ ما الذي حدث؟ حدث أن الأتربة حجبت الضوء، وما دامت الأتربة موجودة يبقى ضيقت حجم الهواء، يبقى التنفس بقى إيه شكله؟ إن تنفسنا بنتنفس أتربة تسد منافذ النفس فينا وتقلل كمية الهواء، فعملت على الناس شيء من عدم الإيه؟ من عدم الانسجام مع الجو. دي عملية لم تكلف الله شيئا، مسخراته في الكون كده شويه الرياح كده رايح عامله العمليه دي. وبعد ذلك لم نستطع نحن باسبابنا ان نوقف هذه العمليه او نتخلص من هذه العمليه. بل ظل المتفائلون يسالون الله ان يمطر على المطر عشان يغسل الجو من هذه الاتربه ويرطب. فهو اللي جاء بالزوبعة المتربة وهو اللي جاء بالمطر المسكن. ولا يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات الى ان ملك الله وإبهارك في حاجات لا تخرج الى ملككم ابدا. في اشياء لا تخرج الى ملككم ابدا حتى تعلموا ان الله لا يزال له ملك السماوات والارض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك يأتي في الأسباب حين تضيق عن مسبباتها، وأصحاب الأسباب يقعون في اضطرارية الفزع. يوم يأتي من حيث لا يحتسب من هذه المسألة. ليه؟ لأنه له جنود لا نعلمها. يوم يسلط جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمه فيزيد الغمة. ليه؟ ساعتها تكون انت مضطرا لشيء واسبابك لا توافيك. يوم هو يقول لك لا، انا اصل رب الاسباب وحديك بلا اسباب. ليه؟ لان ما فيش حاجه خرجت عن ايه؟ عن ملكي. كله في ايه؟ كله في ملكي. يحدثنا العلماء ان العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا زي ما تقول بيعيس. احنا عندنا الكلمه دي يعيس يعني ايه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه وده قاعد ليه وده ليه بقى فتح الدكان ده. اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فراى العسس فقال لك بدل ان يسالوني اين تذهب وندخل كده اجري منهم والتالي. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خارج ليستتر فيه. فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان الخارجي.
لا حول ولا
قوه. اولا الملابسات توحي بان ده فامسكوا به على انه القاتل واخذوه ليحاكموا. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله. فأمهلوه فصلى، ثم دعا الله فقال اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد لي على براءتي إلا أنت. وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك. هو الله أمرنا أن لا نكتم الشهادة، وهو يقول انه لا مفيش شاهد لي ابدا على اني بريء من هذه العمليه اللي انت، وانت امرتنا ان نكتم الشهاده فانا اسالك بهذه. فبينهم كذلك واذا برجل اقبل وقال انا قاتل القتيل. شوف بقى هتيجي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخواتم. راح مقوم فاقر بانه القتيل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك احد؟ والله ما اخرت، انما جاء هاتف فاجرى لساني بما قلت. فلما اقر لانه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم اني اشهدك انني قد اعفيت قاتل ابي من ديته وقصصه. الله، تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي قتل كان يحب ولكن انظروا إلى دقة السؤال من الساحر، وإلى دقة تأتيه في أن يصلي لله ركعتين، لأن الرسول علمنا إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة. ليس لا يوجد عنده إلا هذا الباب. لازم يروح في حضرة ربه. وكيف ناجى ربه؟ وكيف استطاع بتوفيق الله له أن يسأل الله ما سأله الله منه؟ أنت أمرتنا أن شوف الكلام، أنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة أحد إلا أنت. وبعد ذلك يكون ما يكون من إقرار القتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على أننا في قبضة إله يوجه وإن لم ترد، وينقذ وإن لم توجد أسباب. فكذلك أنت يا محمد مع هؤلاء إياكم أن تخافوا من أن لهم ولهم ولهم ولهم، فأنا ملك السماوات والأرض في يدي وأستطيع أن أصنع كل شيء، فأقبل على دعوتك بيقين أن الله إيه وليك وناصرك. شوف الآية جملت كيف جملت الآية، لله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إيه ولي وإيه نصير؟ الولي هو من يواليك ويحبك، ولكن أكل موال محب له قدرة على أن ينصر؟ قد أكون مواليك ومحبك إنما ما عنديش قدرة، إنما إن كانت المسألة كده أدبيا وأدافع وأجيب لك حجة أداء كده. لكن النصير هو اللي عنده قوة، وقد يكون نصير وهو غير ولي. نصير وهو يعني يشوف واحد كده مقاضي يقول أبي حية تاخده لك ايه ويروح نصرك بقوة. اذن فالحق سبحانه تقول انا اجمع لكم بين ولي ونصير، يعني معين محب. قد يكون محبا لا يملك ان يعين، وقد يكون معينا ولا يكون محب. لا هو جمع الامرين لكم، انه ولي وانه ايه وانه نصير. وبعد ذلك ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة، هذه النقلة مهد لها أولا التنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له. فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم يكون هناك أرضية الكراهية لهم. ولذلك يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. شوفوا بقى رفعة أمة محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العبارة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما إيه كما سأل اليهود موسى، مش كده ولا ايه؟ ما حبش يشبههم حتى باليهود فيه دي. كما سئل موسى من قبل، فلم يضعهم حتى في اسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به. وكان من الممكن ان يكون الاسلوب هكذا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى. لا راح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود، ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول ان تسألوا رسولكم كما ايه سئل موسى. رسول موسى ومحمد انما هو يجبهم اليهود ما تجيش. شوف التكريم، تكريم يوحي بان الله ينزههم ان يكونوا مشبهين به ولو في امر مستفهم عنه، ابدا يريد ان يلئيهم عنه وأن يبعدهم فلا يشبههم به. تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وده أمر واضح. ألم يقولوا مثلا لرسول الله، وذلك عام في كل مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة وبرضه قل أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. كل الحاجات دي على فرض أنهم سألوها. كل سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هل ادعيت فوق هذه الدعوة؟ أنا بشر
وأنتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر أن يفعله، وكل ما يمكن أن يفعل لهم من قادر عليه، وأنا رسول، ما كان لي أن أقترح على الله آية، وما كان لله أن يجيبكم إلى ما اقترحتم، لا تعنتا من الله معكم، ولكن لأن أمما قبلكم قد سألوا الآيات فأعطاهم الله الآيات ومع ذلك كذبوا بالرسل. إذا طلب الآية معناه إيه؟ طلب الآية أن تكون في الإيمان، وليس معناه أننا إن جئنا بالآيات ستؤمنون. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني طلبوا الآيات، لم يكن النصارى من عيسى أن ننزل عليهم مائدة من السماء، وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة. فيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك شوفوا قال طيب وحيستطيع وحننزله، لكن اللي يكفر بعض منكم فإني أعذبه إيه؟ عذابا لا أعذبه أحد، لأنه هو الذي طلب الآية. وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها، يبقى نكذب ما تأخروش للآخرة، ما تأخروش للآخرة. وما منعنا أن نكذب إلا أن كذب بها إيه؟ الأولون. وقوم عيسى سألوه المائدة فنزلت المائدة، آمنوا ما آمنوش. إذن المسألة بتاع طلب الآية ده متمحك، تمحك في أنهم لا يقدرون على أنفسهم لينطقوا بكلمة الإيه؟ بكلمة الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعطى رسوله وحده، إذا أرسله قال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى إذن لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها. لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر فيه، وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله إيه؟ معذبهم وهم يستغفرون. إذن فقوم حق سبحانه وتعالى أن تريدون أن تسألوا، يعني تجافوا عن هذه، ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله إلى عبد الله بن أمية، يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد. ثم دم حيخاصمك تبقى أنت عيد محمد تعمل به إيه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن فسؤال آية غير ما أنزل الله على رسوله رجوعا بالآية الأولى، وهذا كفر لا يقبله الله ممن آمن بإيه؟ بمحمد. فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان. يتبدل، احنا قلنا الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. يتبدل الكفر بإيه؟ لما تقول اشتريت هذا بكذا، بكذا بدرهم، يعني تركت الدرهم وأخذت الإيه؟ الشيء المشترك. ومن يتبدل الكفر بالإيه؟ قال إيه؟ ما هو المأخوذ وما هو المتروك؟ الكفر مأخوذ والإيمان إيه؟ والإيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إيه قد ضل؟ ما هو الضلال؟ وأن تسلك سبيلا لا يؤدي إلى غايتك. ولذلك كنت أضل في الطريق، فلان غوى في الطريق نفسه. وسواء السبيل يعني سواء هو إيه؟ سواء هو الوسط. وسواء السبيل وسط الطريق، وسط الطريق. في آية في القرآن بتقول إيه؟ قال قرينه إنه كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون كده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه اللي كان بيغويها، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ الوسط. كلمة الوسط دي ليه؟ بتعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء، لأن ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافة لما يبقى في جنب كده قال يبقى يمكن قريب من البر، نقول له لا ده هو فين الوسط، يعني الدحيادي زي الدحيادي زي الدحيادي زي الدحيادي كده ولا لا؟ يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر، يبقى من العمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت. طب ما هي ترجح حيث كنت، كنت تعدي الشرط الثاني لانك انت فين في الوسط، انما لو ان وسط في الربع يبقى معقول، يبقى معقول. اذا فكلمة الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في ايه وسط الجحيم، يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحافة، والنجاة في الجحيم هيبقى للحافة، يبقى هنا زي هنا زي هنا، حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص، ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق ايضا وسطه، سواء السبيل يعني ايه وسط السبيل. ليه؟ قال لك لان السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما في شيء اسمه تعبيد السبيل، يعني نجده كده بس مسح بالتراكتر نسوي العالي والواطي، وانما يفضل ايه حصى وايه وطرة، وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية فرسانة وشوية مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، فبنعملها على قدر الايه على قدر المرور مرة، يبقى ما نقدرش لاننا نعمله طريق ايه واحد لو رايح وجاي، ومرة نوسعه شوية يبقى رايح وايه وجاي. ومع ذلك تجد اطراف الطريق هنا واطراف الطريق هنا اما وعورات جبلية واما ارض من جنس قبل ان تعبد كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا مؤاخذة لما يجي واحد يركب وبعد ذلك يجي على الحافة كده والعجلة تعدي على الحتة اللي مش مرصوفة، ماذا يحدث؟ يبقى سواء السبيل ماشي فين؟ ما يشوف ما يروحش للحافة التي تشبه الطريق قبل ان يعبد، او الحافة اللي ممكن تكون فيها صخار او جبال ان كان الطريق مخصوص في ايه؟ في جبل، يبقى في وسط الطريق يعني بعيد عن ايه؟ بعيد عن الحافتين اثنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به الا يسيروا جانبا في الطريق، لان ما يكونوش قريبين من المعاصف ابدا، يشوف ايه في نصف الطريق ده امنوا لهم من هذه الجهة وامنوا لهم من ايه من هذه الجهة، وبيقولوا يملك الايه يملك الاقوى. فقد ظن سواء، فكأن المراد من الأديان ان تسير سيرا مطمئنا على انه لا يعوقك شيء من غير مبدا الايمان في طريقك على الايه على الايمان. يبقى سواء السبيل يعني ايه يعني في الوسط المتمكن، ويريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا، يريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم، يردونكم ايه ما دام سيردونكم وراء الايمان يبقى هيردوكم الى ايه؟ امر طبيعي، يردونكم الى الايه؟ طبعا الى الكفر. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايه ايمانكم كفارا. كفارا؟ طب نشوف ازاي ايه الحكايه. في مقاطعه قلنا فيها ان النبي امر اوامر ثم خولفت الاوامر بعد النص الاول. قلت لكم ساعتها نريد ان نستحضر الواقع، لو استمر النصر للمؤمنين كما بدا مع انهم خالفوا توجيهات الرسول، ماذا يكون موقف الداعي وموقف الدعوه؟ يقولون خالفناه وايه وانتصرنا، لكن خالفتموه وهم في اول توكيد الاسلام وتاسيسه وتثبيته كقضايا وكمبادئ، يبقى لازم خلفهم لا بد ان ايه. انا لي تعبير اننا مش انهزم، لم يستمر لهم النصر، لان حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ جادا للمواقع ان المسلمين هزموا في احد، كل لم ينتصروا ما تمش لهم النصر. ليه؟ لان النصر للكفار عليهم ان يظل الكفار في اماكنهم مستولين على هذه الاماكن، ولا يستطيع واحد مسلم ان يذهب اليه. وهل كان الامر كذلك؟ ده رجع فلم يجدوا كافرا فيه، وتعقبوهم فهربوا. اذا المعركة كانت لا تزال بائعة في القانون العسكري. المعركة ايه؟ مائعة ما انتهت. انما كل لم يتم النص. ليه؟ لان الابتلاء على قدر الذنب. لانه يبتلي مش كفر، ده بيبتلي تأديب. والمؤدب عادة لا ينهيك من يؤدبه. المؤدب لا ينهك من يؤدب. حتى حين تضرب ولدك انت عدو لك ابدا، انت بتضربه بالقدر اللي ليه اللي يؤدب بس. ولذلك انت اخذتك الحمية كده وزدت في الضرب برضه تحب اللي يجي يحوشك كده، وان كان حد ما يحوشكش كما اقول دائما تكرهه اللي ما جاش حاشك وانت بتقول، لانك تريد ان يكون التأديب تأديب تهذيب تأديب المحب. كذلك امر الله معه فخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث، فلما استغلوا الحدث التقوا بحذيفة بن اليمان وبعمار بن يسار، فقالوا ان كنتم مؤمنين حقا لما انهزمت، فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه. قال حذيفة ماذا تقولون عندكم في نقض العهد، يعني في توراتكم؟ قالوا شديد نقض العهد شديد، فانا لا انقض عهدي مع محمد من قيد. انما خد منهم ايه، خد منهم الكلام نقض العهد. قالوا شديد، قال انا لا انقض عهدي مع محمد ما حيت. واما عمار فقال قد امنت بالله ربا وامنت بمحمد رسولا وامنت بالكتاب اماما وامنت بالكعبة قبلة وامنت بالمؤمنين اخوانا وسأظلك على هذا ما حيت. بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه. فكأن اليهود كانوا يستغلون اي حدث ليزلزلوا العقيده الايمانيه في نفوس المؤمنين، كما قال لهم في حيث القبله لو كان الاتجاه ثابت المقدس بالصحيح اذا فصلاتكم في المده السابقه باطله، وان كان صحيحا فاتجاهكم الى الكعبه يكون باطلا. استفسط بعض الايه؟ استفسط. ود كثير من اهل الكتاب، شوف الدقة الأدائية والأمانة، ود كثير من أهل الكتاب، فكأن بعضهم وإن كان قليل ما كان يحب ذلك، لأنهم هم القوم الذين خامرهم فكرة الإيمان بمحمد، واللي تخامر فكرة الإيمان بمحمد دي علشان يخرج على قومه بالإيمان عايز شيء من الإيه؟ من الروية. ليه؟ لأن بحكم أنهم أهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتمازج المعاملات، فليس من السهل ان يخلع نفسه من بينه. ولعل هذا سبب من الاسباب اللي فيه كثير من غير دينة المسلمين يؤمنون بالاسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الاسلام فيما يستطيعون ستره، والذي يمنعهم ان يعلنوا ذلك الاسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين من بنات متزوجات مش عارف من اخوات من كذا، فدي هتعمل هذا ايه. فيظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا ان يعملوا حتى لا يعرضوا انفسهم. ليه؟ لان دول برضو لسه مخلص وجه الله فيه، لان لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله احب اليه من ايه مما سواهم. ولكن احنا لا نطلب منهم اكثر مما ايه. ود كثير من اهل الكتاب، يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تاريخا دقيقا، هناك اناس لا يودون ذلك، لا يودون. وقصارى امرهم انهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم، وهم ما يحبش، هم يحبون ان يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم ان يكونوا مؤمنين، فان لم يعلنوا ان فلا اقل من انهم لا يحبون ان يفتنوا غيرهم.
هذا كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. كفارا بايه؟ بما آمنتم به.
طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم،
يقول لك لا
حسدا من عند أنفسهم، مش لأن دينهم يأمرهم بذلك، لأن دينهم يأمرهم بعكس ذلك. دينهم يأمرهم أنهم كانوا يساندون بالإيمان بمين؟
بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لأن تورتهم ودينهم يأمرهم بأن يؤمنوا بمين؟
فأن يؤمنوا بمحمد.
وهبهم لم يؤمنوا بمحمد ألا يدعون من آمن به في طريق إيمانهم؟ لا، يبقى حسب.
معنى الحسب أن تتمنى أن تزول إيه؟ النعمة عنه.
نعمة ولو لم تذهب إليك، ولو لم تذهب إليك
حسدا من جنس أنفسهم،
يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد.
كلمة حسدا دي يريد الله بها أن يثبت أنهم في ذواتهم يؤمنون بأن ما في المسلمين نعمة، لأن الحاسد لا يتمنى إلا أن تزول نعمة.
لا يتمنى إلا أن تزول،
فكأنهم لم يشعروا بها في صحوة مثلا عقلهم أو في صحوة ضميرهم،
يعرفوا أن ذول إيه؟ مال يحسدوا على إيه؟
أرأيت واحدا يحسد واحدا على نقص أم يحسده على نعمة؟ حسدا من عند إيه؟ من عند أنفسهم، لأن هناك حسد ولكنه يعرف بالغبطة،
يكون من منطق الدين.
هناك حسد يكون من منطق إيه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد إلا في اثنين، فكأن الحسد مفرقم إلا في إيه؟
في اثنين،
رجل آتاه الله مالا
فسلطه على،
ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به
بين الناس، يوم هو ده اللي إيه؟ اللي يجب انك انت تحسده. وما دام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده يعني ايه؟ تحبه يعني، وتحب ان تكون ايه؟
فان كان الحسد، ان كان ولا بد ان تحسده ايها الناس،
فلا تحسدوا الا هذين،
الرجل الذي اتاه الله مالا فسلطه على ان يملكه في الحق، او اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا ياخذ الحسد الا بهذين،
معنى الغبطه الا بايه؟
بهذين، لان الذي ينفق علما يصحح قيم الخلق،
والذي ينفق مالا يصحح ايه؟ مادية الخلق ويصحح قالبهم.
يبقى اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي،
ان كان ولا بد احد يحسد احد فليحسده على ايه؟
لا يحسده على مال على اطلاقه،
بل يحسده على مال ينفق في الايه؟ لا يحسده على علم على اطلاقه، بل يحسده على علم مبذول للناس.
ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا يكون الحسد إلا في هذين الشيئين، فهو ينفي الحسد في أي، لا تحسد واحدا في صحة، لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في إيه؟ في مصرفه، لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر،
نقول له كل ده ما إيه؟ ما ينفع.
حسدا من عند أنفسهم، يبقى كلمة إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم بمحمد كفارا، أي كفارا بمين؟
كفارا بمحمد.
حسدا يعني ليس هذا من مقتضى إيمانهم، لأن إيمانهم يطلب منهم غير إيه؟ غير ذلك. وحسد من عند أنفسهم، شوف كل قيد في القرآن جاء لمعنى، كل قيد في القرآن يعني كلمة حسد جاءت علشان تنفي أن يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم أو دينهم أو اتباعا لتوراتهم أو لتعاليم سيدنا موسى، يقول لا ده في حسد. والحسد ليس ما قلنا فيه حسد ليس من عندنا، ولكن بتكليف الشرع نحسد في كذا وكذا، برضو قال لا ده من عند إيه؟ من عند أنفسهم، خاضعا لإيه؟ لهوى، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق إيه؟ فيما عندهم من كتب، وإلا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول هم بيكذبوه، فإحنا يبقى الحج عندنا إيه؟ ما عندنا. فعفوا واصفحوا
حتى يأتي الله بأمره. فإذا اللي جات في الايه في الأول، إذا فاعفوا واصفحوا، دي قضية الإخطار فيها التقديني يحمل أنها ستغير، يحمل أنها ولكن ستغير إلى ايه من خير، لما تكون عندكم الايه القوة أن تستطيعوا أن كنتم تأدبوهم فيها الايه الأدب الذي لا يمكن أن يكون أدبهم إلا به. لكن الآن، ولذلك قلنا قديما، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. هب أنك جالس في بيتك ودخل عليك إنسان مثلا وحامل مسدس وقال قلت يا ابن مثلا،
أمن الشجاعة أن تعارض؟ حاضر يا سيدي،
الى انك تدير فكرك، لانك فوجئت بالموقف، تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل ايه. او ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالاسباب كده تروح فتره عليك، لا واحد جه من ورا ظهره كده وقال له ايه مثلا، يبقى ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ايه، ولا يكون الجبن هنا جبنا
بل يكون ايه شجاعه.
ليه؟ لان من الشجاعه ان تشجع على عدوك،
ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة، أن تشجع على نفسك،
أن تشجع على نفسك، دي الشجاعة الإيه؟ شجاعة مركبة، ما تضيعش المسألة كده في طيس. فعفوا واصفحوا، ما العفو إيه والصفح هو إيه؟ والعفى عفت الريح الأثر، الأثر ساعتها يمشي الإنسان يتركه بصمة بقدمه على الارض، البصمة دي يختلف سمكها باختلاف شيئين، رخاوة ما تحتك والوزن،
رخاوة ما تحتك والوزن.
ثم يجي نظرا لان اغلب اراضي العرب كانت رمال، يقوم لما يجي يشوف بقى وزن الرجل على الايه على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر بأثره، حتى انه يقول لك ده مثلا لا ده اعرق الحيوان اللي كان ماشي هنا، او الرجل اللي كان ماشي هنا اعرق، لانه يجد رجل غيظه قوي ورجل سطحيه شويه، يوم ايه يعرف من الاثر الرجل اللي شاف البعير، وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وذنبه مقطوع ابتر ملوش ذنب. قال ايه اعرق ليه؟ لانه رأى رجل ايه غيصة اكتر شوية والرمل واحد.
طيب
عرفت دي النعرج. طب وانت عرفت النعور ازاي؟ قال لك لانه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه، يبقى مش شايف اللاتي، يعني يرعى من ناحية ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ قال انه وجد البعر بتاعه في حتة واحدة مش مفرد، وهو ديله ساعة ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده وده تروح كده،
فشافه كده عيدا قال لا ده ملوش ذنب.
يبقى اذا نقطة عفا يعني الريح فراحت مضيعة الايه مضيعة الاثر.
كذلك فاعفوا عنهم وكأن ما حصل،
وكأن ايه
ما حصلش.
واصفحوا، معنى اصفحوا يعني اضرب صفحة عن هذا الموضوع، ما تخليش بالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لانني بقولك حتى ياتي الله بايه بامر، انا مانيش غافل عن الحكايه دي، عارفها كويس. بس ايه، ولذلك هناك في اللقاءات الحربيه بين الايمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الايه ارضيتم بالحياه الى اخره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بها. يبقى إذا تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة، تبقى ما إيه مطلوبة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه بغضب من الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حق، وأنكم لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم، بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائمهم.
وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟
حينئذ يقول حتى يأتي الله بأمره
ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا. ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب
الله وإنباءاته وإخباراته؟ ولكن بعد كده لما يجب أجري يا بني قينقاع يا مش عارف اسم دول خذ الزراري ادلهم الخير،
يبقى جاء الله بأمره أو لا؟
متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.